لعمليات الإبادة في غزة مبينا أنه يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن، ولذلك ستزيد إيران من قوتها وقدرتها في كل يوم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران تتفاوض مع أمريكا لكنها لا تخشى تهديداتها أبدا، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متناقضة، وفتارة يتحدث عن السلام وتارة أخرى عن الحرب. وفي كلمة خلال مراسم الذكرى الثانية لنجاح مهمة مجموعة الأسطول 86 التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، أشاد الرئيس بازشكيان بتضحية العسكريين وإنجازات القوات البحرية في تطوير الغواصات والمدمرات والأسلحة محليا دون الاعتماد على الخارج. وقال إن إيران لن تتنازل عن حقوقها من خلال التهديد، ولن تتردد في تحقيق الإنجازات العلمية والعسكرية والنووية بأي شكل من الأشكال. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن المادة الرابعة من معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية تكفل للدول الأعضاء الحق في التمتع الكامل بالتقنية النووية. واعتبر كمالواندي لقاه بوزير الخارجية الإيراني مع أعضاء منظمة بوغواش الدولية بأنه تمهيد لانعقاد منتدى طهران للحوار الذي ينطلق خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن المنتدى سيشهد تنظيم نحو 40 جلسة نقاش تتناول ملفات سياسية وثقافية وأمنية واقتصادية مختلفة. وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بأن هذه الحوارات تهدف إلى ترسيخ مكانة طهران ومنطقة الخليج الفارسي والمنطقة بشكل عام في النظام الدولي بما يليق بثقلها. استيقظ أهالي قطاع غزة فجر اليوم على وقع مجزرة دامية مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي خلف منذ فجر الجمعة أكثر من 120 شهيدا ونحو 200 جريح، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال بدء مرحلة جديدة من توسيع العمليات العسكرية ضمن ما تسمى بحملة عربة جدعون. وأفادت مصادر محلية باستشهاد عدد من الفلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف منزل في منطقة تل زعتر ومحيط برج الأندلس شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى خيمة قرب أبراج طيبة في غرب مدينة خان يونس. كما يدفع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين شمال القطاع إلى النزوح القسري لا سيما من جباليا وبيت لاهية باتجاه غرب مدينة غزة في ظل اشتداد القصف. انطلقت أعمال القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد في دورتها 34 العادية تحت شعار بغداد السلام تحتضن قضايا العرب. وافتتح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أعمال القمة العربية بعد أن تسلم العراق رئاسة الجامعة من البحرين. وفي كلمة الافتتاح أشاد رشيد بصمود الشعب الفلسطيني مؤكدا رفض مشاريع التهجير وضرورة أخذ المبادرة والتحرك العاجل لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي والدولي. كذلك ألقى رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني كلمة بلاده في افتتاح القمة العربية معلنا عن 18 مبادرة طموحة لتشجيع العمل العربي المشترك، مؤكدا أن الشعوب العربية تنتظر خطوات واقعية وعملية. أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة العدوان الإسرائيلي الجديد على محافظة الحديدة محذرة من عواقب هذه التصرفات العدائية. وفي بيان رسمي أوضحت الخارجية اليمنية أن الرد على هذا العدوان سيكون مؤلما، مؤكدة حق اليمن في الدفاع عن سيادته وأمنه. وفي سياق متصل أعلن قائد جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء الأراضي المحتلة دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الإقليمية وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
اليمن يتوعد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالرد على ضرباته ضد المدنيين، فرغم التهديدات والاستهدافات اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية العدوان الإسرائيلي المتكرر على الموانئ اليمنية دليلا على فشل الكيان في تحقيق أهدافه وبحثه عن إنجاز وهمي بعد تحطم صورته أمام الجميع. وتوعد الكيان برد مؤلم مستنكرا صمت المجتمع الدولي إزاء هذا العدوان، مشيرا إلى أن ذلك شجع الاحتلال على الاستمرار في تدمير مقدرات الشعب اليمني. من جهته زعم جيش الاحتلال اعتراض طائرة مسيرة يمنية، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت للتحذير من مسيرة قادمة من المنطقة الشرقية لفلسطين المحتلة، لتقوم مقاتلات باعتراضها قبل اختراقها أجواء الأراضي المحتلة، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول موقع الاعتراض أو حجم الأضرار. عملية أتت بعد شن الاحتلال هجمات بواسطة طائرات مقاتلة على مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. ادعى فيها الاحتلال بتدمير البنية التحتية بالمينائين، وهدد بضرب كل من يشكل تهديدا لتل أبيب بقوة ومهما بلغت المسافة. وكشف مصدر عسكري إسرائيلي أن 20 مقاتلة شاركت في الهجوم بعد أن قطعت مسافة 2000 كيلومتر وتزودت بالوقود في الجو. وتوعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم اليمن بدفع ثمن باهظ على عملياته العسكرية الداعمة لقطاع غزة، وهدد بتوجيه ضربات أكبر واستهداف قيادات حركة أنصار الله وبنيتهم التحتية، مؤكدا أنه لن يترك صنعاء تهاجم كيانه، واعتبر استهداف المينائين مجرد بداية. كما قال وزير الحرب إسرائيل كاتس إنه تم إلحاق أضرار بالغة بالمينائين، وتوعد حركة أنصار الله بضربات موجعة واستهداف قائدها السيد عبد الملك الحوثي إذا واصلت صنعاء إطلاق الصواريخ.
وأخيرا، كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير نحو 1,000,000 فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة، وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها، مقابل الإفراج عن مليارات الدولار من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الخطة تشمل تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب، تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة جوا أو برا أو بحرا. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة الرابعة والدقيقة 13 وعلى مدى نصف ساعة نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 46. في تمام الساعة الخامسة موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند 5:12 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج معكم على الهواء. استمعوا إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة السادسة تماما. عند 6:10 يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة السابعة مساء. حضارة الإسلام يأتيكم هذا البرنامج عند 7:10. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:19. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:24. قصص من الحياة يأتيكم في الساعة 7:35، يليه من هدي المنبر الحسيني. الأحبة، تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعات 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. هوليوود الوجه الآخر، يأتيكم هذا البرنامج في الساعات 8 والدقيقة 10. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أنتم تعلمون أن صوت قهوة شيء محبب وهو شيء صحيح وجيد،
لكن هل تعلمون يا أصدقاء أن الصدق يمكن أن ينقذنا من لحظات صعبة كثيرة؟ كيف؟
أنا أقول لكم إن الصدق يا أحبائي هو سبيل النجاة، هو الوسيلة لكي نكسب ثقة الآخرين بها.
نعم يا أصدقاء، هناك أشخاص كثيرون يحاولون أن لا يقولوا الحقيقة، وعندما يقعون في مشكلة ما فسوف لن يصدقهم الآخرون. لماذا يا أصدقائنا؟ لماذا يا حنان؟
لأنهم كانوا يكذبون طيلة الوقت.
أها،
أولى فقراتنا لهذا اليوم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن موضوع مهم جدا جدا ومشوق جدا جدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقاء أنا، لأنه يتعلق الموضوع بالصدق، فأكيد عرفتم ذلك عبر هذه المقدمة التي قرأناها لكم.
نعم يا أصدقاء أنا، موضوعنا لهذا اليوم كما قلنا لكم قبل قليل سيكون عن النجاة في الصدق. فالذي يقول الحقيقة دائماً ولا يكذب يكون في أمان دائما،
بينما الذي لا يقول الحقيقة ويكذب فلا يكون في أمان. إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
حول الصدق.
موسيقى
غرباءنا الحلوين، كانت هناك بقرة سمينة تعمل في مزرعة، تنهض صباحا بكل نشاط، تبدأ بجمع الحطب ثم تقوم بملء الأواني بالماء، ثم تعد الطعام ليكون جاهزا عندما يعود أولادها من المدرسة. وذات صباح وهي تعمل، شاهدت قطة صغيرة جميلة وهي تجري بسرعة، كانت خائفة ومرعوبة جدا.
لقد انتهيت من جمع الحطب والآن سوف أملأ الأواني بالماء. لم يتبقى سوى ساعتين وسوف يعود الأولاد من المدرسة.
أرجوكم ساعدوني.
ما هذا الصوت؟
ساعدوني أرجوكم.
القطة؟
ساعدوني.
ما بك يا قطة؟
ساعديني يا بقرة، أرجوك أن تخبئيني.
أخبئك؟
نعم.
لماذا أنت خائفة؟ ما الذي يحصل؟
أرجوك يا بقرة خبئيني بسرعة، هيا بسرعة يا بقرة.
من الذي يلحق بك يا قطة؟ قولي لي.
كلبان يركضان ورائي يريدان أن يضرباني، هيا بسرعة يا بقرة.
كلبان؟
نعم يا بقرة نعم.
حسنا لا تخافي يا قطة، لا تخافي.
شكرا لك يا بقرة، شكرا.
تعالي واختبئي بين هذا الحطب يا قطة.
الحطب؟
نعم الحطب.
مياو.
إنه حطب كثير ولا أحد ينتبه إليك.
شكرا لك يا بقرة.
هيا انتبهي بسرعة قبل أن يصل الكلبان. هيا يا قطة هيا.
قد وصل الكلبان.
هيا انتبهي. اختبئي ولا تتكلمي. هيا بسرعة.
مرحبا أيتها البقرة.
أهلا أيها الكلب.
هل رأيت قطة بيضاء مرت من هنا؟
نعم أيها الكلب.
نحن نبحث عن قطة، هل رأيتها؟
نعم لقد رأيتها. نعم حسنا، وما هو لونها؟
قلت لك إنها قطة بيضاء.
صغيرة أم كبيرة؟
هي قطة صغيرة ليس كبيرة جدا.
نعم هذه الأوصاف أعرفها، إنها هناك مختبئة بين الحطب. هناك بين الحطب الذي في تلك الزاوية.
هل أنت تسخرين منا يا بقرة؟
لا أنا أسخر منكما، لأني أنا التي خبأتها بنفسي.
أنت خبأتيها بنفسك؟
نعم ألا تصدق أيها الكلب؟
هذه البقرة تريد أن تخدعنا يا صاحبي، تريد أن ننشغل في التفتيش بين الحطب حتى تعطي للقطة فرصة أكبر للهرب. هيا يا صديقي.
الحق معك يا صديقي، لنرحل بسرعة وراء تلك القطة، يجب أن نعثر عليها بسرعة.
هيا
وفعلا يا أحبائنا الحلوين، رحل الكلبان بسرعة يبحثان عن القطة، لأنهما لم يصدقا البقرة التي قالت لهما إنها هي التي خبأت القطة بين الحطب. ولكن يا عزائي، لما رحل الكلبان خرجت القطة من بين الحطب وراحت تعاتب البقرة، كانت ترتعد من الخوف وهي تتكلم.
بقرة؟
جننت؟ لماذا يا قطة؟
أنت تخبئينني بنفسك ثم تقولين للكلبين عن مكاني.
أنت قطة ولا تفهمين معنى الصدق.
مياو، تريدين أن تخدعيني؟ هيا بقرة.
لا يا قطة، أنا أنقذتك ولم أخدعك.
كيف تخبئينني ثم تقولين للكلبين عن مكاني؟ ألا يسمى هذا خداعا؟ هيا بقرة.
قلت لك إنك صغيرة ولا زلت لا تفهمين معنى الصدق.
أي كلام تتكلمين؟
يا قطة يا قطة، يجب أن تتعلمي في حياتك أن الصدق في القول هو الطريق إلى النجاة.
ماذا تقولين يا بقرة؟ أنا لا أفهم.
يجب أن تعلمي أنك لو أردت النجاة في حياتك فعليك أن تقولي الصدق دائما.
كيف وأنت كنت تقولين للكلبين عن مكاني؟ هل تعرفين لو فعلا فتش المكان وعثر علي ماذا كان سيحصل لي؟ قل يا بقرة.
أنا كنت متأكدة أنهما لن يبحثا عنك بين الحطب.
وكيف ذلك؟ هيا بقرة.
أنا لو كنت قلت لهما قولا كذبا لما صدقاني، ولذلك كانا سيقومان بتفتيش بيتي وتفتيش الحطب أيضا.
صحيح.
نعم، بينما أنا لما قلت لهما الحقيقة لم يصدقا قولي ولذلك رحلا بسرعة.
هل تعرفين أنني كنت أرتجف حينها وأنا تحت الحطب؟
كنت أعرف أنك كنت خائفة.
مياو مياو، كنت خائفة جدا، كنت أخشى أن يعثر علي الكلبان.
ولما أنا قلت لهما الحقيقة ولم أكذب لم يصدقني الكلبان، وكان قول الصدق هذا هو الذي نجاك يا قطة.
عجبا عجبا يا بقرة.
نعم، فقول الحقيقة أو قول الصدق بحاجة دائما إلى شجاعة. بل يحتاج إلى شجاعة فائقة.
أعتذر جدا يا بقرة لأني لم أفهم ما فعلته في البداية.
المهم أنك يا قطة تعلمت درسا كبيرا.
أكيد يا بقرة، لقد تعلمت درسا كبيرا ومهما.
نعم، الحمد
ولن
لله.
أنساه أبدا.
الحمد لله.
تعلمت أن الصدق أمر ضروري دائما، فهو الذي ينجينا ويخلصنا.
نعم هذا صحيح يا بقرة. الحمد لله الحمد لله.
مياو، سوف أعود إلى بيتي وأنا مطمئنة. شكرا شكرا لك يا بقرة. شكرا.
لا داعي للشكر يا قطة.
وهكذا عادت القطة إلى بيتها وهي فرحانة وسعيدة. إنها تخلصت من الكلبين، وكذلك إنها تعلمت درسا مهما على يد البقرة الطيبة. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. إن شئت مني يا بني وصية فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا،
الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى،
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة يبديه بين الناس درا منتقى،
والكذب شين للفتى ومهانة فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا.
صادقا صادقا صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى،
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا،
يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا.
صادقا صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى،
صادقا كن صادقا كن صادقا،
أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أحبانا أصدقاءنا الحلوين أعزائنا، الله سبحانه وتعالى أوصانا دائما بقول الصدق، وعندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بقول الصدق يجب علينا إذن ألا نقول سوى الصدق.
ففي الصدق الخلاص، وفي الصدق النجاة، وفي الصدق حب الناس لنا واحترامهم لنا. كان نبينا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلقب بالصادق الأمين. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدق نجاة، حتى لو كان الإنسان الصادق قد يعرضه صدقه إلى الخطر من الظالم أو المفتري عليه. فأنا طبيعتي أحب قول الحقيقة ولا أخفيها، وأحيانا عندما تسألني المعلمة في المدرسة أقول الحقيقة حتى لو كان قول الحقيقة يقلل من درجاتي ومستواي الدراسي. أو أحيانا يحدث شجار بيني وبين أخوتي أو بين أخوتي في البيت، عندما يسألونني أهلي أقول الحقيقة حتى إذا كنت أنا المتسببة في شجار بيني وبينهم. وأكيد قول الصدق أفضل من إخفائه، لأنه يريح الضمير وينجينا من عذاب يوم القيامة. ومهما بالغ الشخص في قول الكذب فإن حد الكذب قصير. سبيل من العراق.
حلوين، هل تتذكرون قصة ذاك الصبي الذي كان ينادي زملائه في كل مرة أنه غرق أنه غرق، ولما كانوا يأتون إليه بسرعة خائفين أنه سوف يغرق لكي ينقذوه يضحك ويقول لهم كنت أمزح معكم؟ ها؟ هل تتذكرون؟
وكان زملاؤه ينزعجون من ذلك، حتى في مرة من المرات غرق ذلك الصبي بجد وراح يصيح ويصيح ألحقوني ساعدوني إنني أغرق، ولكن لم يكن يصدقه أحد أبدا.
كانوا يظنون أنه يريد أن يخدعهم مثل كل المرات السابقة، حتى يا أصدقائنا إنه غرق بجد، وكانت هذه نتيجة عدم صدقه. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف.
سأل المعلم أحد طلابه ما معنى كلمة سبيل، فقال الطالب تعني طريق، ثم سأل طالبا آخر وقال له ما معنى كلمة سلسبيل، فأجاب قائلا طرطريق.
سأل الأب ابنه وقال له أعطني أسماء ثلاث زواحف، رد ابنه عليه وقال
إيه أم بريس أبو بريس وبريس الصغير.
عليكم أصدقائنا دائما عليكم بقول الحق وبقول الحقيقة، لا تحاولوا أن تخفوا الحقيقة أبدا.
نعم يا أصدقائنا لا تحاولوا أن تقولوا غير الصدق، ففي ذلك نجاتكم وفي ذلك خلاصكم من المآزق والمشاكل.
وتذكروا أنكم عندما تقولون الحقيقة فإن الله سوف يرضى عنكم وكذلك نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وتذكروا يا أصدقاء أيضا أن من يقول الحق ويقول الصدق يكون قويا وشجاعا لا يخاف أحدا أبدا. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الثعلب إذا اشتد به الجوع يستلقي على ظهره ويحتبس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميت فيقع عليه فيثب الثعلب على الطير ويأكله؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن العنكبوت لا يرى فريسته وإنما يستدل على وجودها ومكانها بواسطة الاهتزازات الصوتية التي تصدرها شبكته والتي تصل إلى 10,000 هيرتز؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الخنفساء عندما تجد حيوانا ميتا ولو كان يكبرها حجما مثل فأر ميت فإنها تحفر الأرض تحته مباشرة حتى يسقط في الحفرة وينهال عليه التراب؟
الحلوين أصدقائنا الشطار وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كان هناك طفل مهذب وجميل يدعى صادقا، وكان صادق يحب كثيرا تناول الحلوى التي تصنعها له والدته. في يوم من الأيام اشتاق صادق كثيرا لتذوق الحلوى المنزلية اللذيذة التي تصنعها والدته، فطلب من أمه أن تجهز له بعضا منها. فطلبت الأم من صادق أن يذهب لشراء البيض حتى تعد له بعض الحلوى كما يريد.
خرج صادق في حماس لشراء البيض، وفي طريقه قابل صديقه سعيدا. سلم عليه وسأله عن وجهته، فأخبره سعيد أنه ذاهب إلى المتجر لشراء بعض الأشياء التي طلبتها منه والدته. فقال له صادق إنه ذاهب لنفس المتجر، وهكذا سارا معا حتى وصلا إلى المتجر، وبدأ كل منهما في شراء ما يلزمه.
وفي طريق عودتهما أصدقائنا الحلوين، لم ينتبه صادق لحفرة صغيرة كانت موجودة في أرض الطريق، فتعثرت قدماه وسقط وتكسر جميع البيض الذي يحمله. قام صادق وهو يبكي وينفض ثيابه التي اتسخت من الغبار، بينما سعيد يحاول تهدئته لكن دون جدوى. فكر سعيد قليلا ثم ابتسم في مكر وهو يقول لصادق: سوف أقول لك الآن فكرة رائعة حتى تنجو من عقابي وغضب والدتك. أخبرها أن النقود قد سقطت منك وأنك بحثت عنها كثيرا لكنك لم تجدها، ولهذا لم تستطع شراء البيت.
لم تعجب صادقا هذه الفكرة على الإطلاق، فكيف سيكذب على أمه لينجو من عقابها؟ وماذا إذن من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ ولكن سعيدا أخذ يزين له الفكرة وبدأ يحاول إقناعه بشتى الطرق بحجة أن هذه مجرد كذبة بيضاء لا تضر أحدا وسوف ينجيه من عقاب والدته وغضبها.
وصل صادق يا أصدقائنا إلى المنزل وطرق الباب، ففتحت له أمه. تأملته قليلا مندهشة من ثيابه المتسخة، فسألته عما حدث له وأين البيض. تردد صادق قليلا وفكر في كلام سعيد، وماذا سيقول لها الآن؟ أيكذب عليها أم يخبرها الحقيقة؟ وبدون تفكير ارتمى صادق في حضن أمه وأخذ يبكي ويخبرها الحقيقة وكل ما حدث معه. احتضنته أمه بشدة وهي تقول له في حنان: حمدا لله على سلامتك يا بني، وحمدا لله أنك لم تكذب علي. لا تحزن يا ولدي، سوف أعطيك نقودا أخرى حتى تذهب لشراء البيض وتساعدني في شراء الحلوى. المهم يا صادق أنك لم تكذب، واحترس في المرة القادمة أثناء سيرك يا صغيري حتى لا يصيبك مكروه. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام؟ ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية أمن الرصافة. جلس مرة إلى مكتبه منهكا من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتأفف ضيقا ويتصبب جبينه عرقا باردا تسرح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد جدران مكتبه بثيابهم الرثة المتسخة ورائحتهم التي تزكم الأنوف، وذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية، ولكنها تظل مؤثرة وهو يخاطب نفسه: هذا الرجل قوي، لكن نقطة ضعفه عائلته، وأفعالهم في نفسه بالطبع أصغرهم. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا، وهتف متمتما: هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق الكلب كيف تبقى صامدة. هب عن كرسيه واتجه صوب الصغير فقبض على ذراعه الدقيقة كعيدان القصب وجذبه عن أمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالهلع على مصير وحيدها خاطبته مستعطفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك، أتركه لطفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني، اقتلني، دعه أرجوك. وصرخ علي مذعورا وهو يتمسك بأذيال ثوب أمه: ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني، ماما. بيد أن النقيب اختطف الطفل من بين ذراعي أمه.
السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرمون، جواسيس، عملاء، جماعة الدعوة، بشرفي سنسحقكم كالنمل أولاد العاهرات، يريدون أخذ الحكم منا. وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشفي والغضب والخوف في الوقت نفسه. وعادت الأم إلى استعطافه ذارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرمة، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء. كلا كلا، بالله عليك أترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلفك بأطفالك، دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط،
قالها بتهكم وأعاد شتم المرأة الملهوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها أرضا، وأشار بيده فأنهضوها وأوثقوها إلى الجدار فحالوا بينها وبين ولدها وهي تصرخ زاعقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قام أحدهم بعد أن أشار إليه النقيب بتمزيق ملابس الطفل وتعريته من ثيابه بالكامل، ثم أوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا من الرعب ويصرخ:
ماما لا تتركيني، سأموت خوفا يا أمي، يا جدي يا جدتي، أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هراوة انهالت على جسد علي البض الرقيق انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها فهتفت بالنقيب صارخة:
لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
Thank you. سنين من فضل ربي قد زاد عقلي فيها كمالا فالحمد ذكري لله شكري أدعو بقلبي ربي تعالى هي الأنوار من الآيات من الأبرار
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. انطلاق القمة العربية 34 في بغداد والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة في قطاع غزة ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطينيين إلى ليبيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المنطقة هي مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي أيضا. وأوضح السيد الخامنئي لدى استقباله اليوم حشدا غفيرا من المعلمين من أنحاء البلاد وذلك لمناسبة يوم المعلم وذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري أن بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا. وأشار إلى أن ترامب كذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام لأن أمريكا استخدمت قدراتها لعمليات